بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. صوت واضح أخوات. ورد في الروايات عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يمثل لفاطمة رأس الحسين متشحطا بدمه، فتصيح: وولداه وثمرة فؤاداه. يوم القيامة الزهراء عليه السلام عندما في موقف من مواقف المحشر، وهو آخر مواقف المحشر قبل أن يدخل أهل جهنم إلى جهنم، وقبل يعني ما يصير فيه، الزهراء عليه السلام في أحد موارد شفاعة الزهراء عليه السلام لشيعتها تشفع بالحسين سلام الله عليه، حيث أنه يمثل لفاطمة، تطلب الزهراء عليه السلام حضور الحسين سلام الله عليه، وهو كما كان يوم كربلاء مقطوع الرأس كما تعبر بعض العبارات في هذه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، أنه يأتي يمثل لفاطمة رأس الحسين متشحطا بدمه، فتصيح: وولداه وثمرة فؤاداه، يعني تثير الرحمة في ذلك اليوم يوم الحساب برأس الحسين سلام الله عليه. فتصيح الملائكة لصيحة فاطمة، يعني عالم الملكوت، الملائكة درجات ومراتب، في ملائكة ترتبط بعالم الدنيا، في ملائكة ترتبط بعالم الآخرة، والكلام عن عالم الآخرة. فتصيح الملائكة لصيحة فاطمة عليها السلام وينادون أهل القيامة: قتل الله قاتلا ولدك يا فاطمة. فيقول الله عز وجل: أفعل به ولشيعته وأحبائه وأتباعه، إلى آخر الرواية، أنه الله سبحانه وتعالى بالحسين سلام الله عليه يفعل ما يرضي فاطمة سلام الله عليها، وما يسكن من ألم وفجيعة فاطمة سلام الله عليها بالحسين سلام الله عليه، يفعل بما يرضيها بأتباعه وأنصاره. وهذا معنى المعراج الحسيني، أن الإمام الحسين يعرج بنا، وهو والزهراء سلام الله عليها تستخدمه في المحشر لشفاعة ولاستنزال الرحمة الإلهية، فيعني من باب الاستخدام الإلهي، يعني تستخدمه بناء على قاعدة الاستخدام، نظرية الاستخدام، استخدام إلهي للعروج بكثير من محبيهم ومتبعيهم، حتى تصل بهم إلى بعض مراتب الجنة والنعيم. فمن الأسباب التي تجعلنا نحيي كربلاء، نحيي قضية الإمام الحسين، أنها قضية ليست فقط على مستوى التاريخ، وأن كل الأنبياء بكوا الحسين، وإنما قضية على مستوى كل العوالم، كل العوالم تتأثر في كربلاء. فكما ينقل عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، أن حتى عالم الملكوت في محرم، وفي خصوصا يوم العاشر من المحرم، تبكي عليه الحور العين، وبالتالي كل العوالم تتأثر، من أنزل العوالم من أدنى المراتب السماوات والأرض إلى أعلى المراتب هذه العوالم، عوالم الوجود، تتأثر بما بأحداث ووقعة كربلاء. وحدث على الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام سلام الله عليه هو الجامع لهذه العوالم، مجمع العوالم، مجمع الكونين، ولذلك يستطيع، ولذلك سفينة الحسين أوسع السفن. كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة الحسين أسرع، سفينة الحسين أكبر، تأخذ بيد حتى من غير المسلمين، من غير الشيعة، لأن سفينة الحسين سلام الله عليه تحاكي الإنسان بما هو إنسان سلام الله عليه. ومن هنا اخترنا هذا العنوان، المعراج الحسيني. وبما أن كما سوف يأتي إن شاء الله في تفسير سورة الحمد أنه أيضا توجد في الروايات التي تتكلم عن فضيلة سورة الحمد، أنه سورة الحمد هي كل القرآن، ولذلك تسمى بأم الكتاب. أم الكتاب يعني تضمنت كل القرآن. الحسين عليه السلام تضمن كل الأئمة، كل الكمالات برزت على نحو متساوي، متوازن، معتدل، محكم، واضح، بين. أيضا سورة الحمد جمعت كل ما يريده الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يصل إليه، وأن يوجد في حياته، وأن يحقق في مملكته الوجودية. ولذلك هناك ارتباط وثيق بين العروج بالقرآن الكريم والعروج في أيام الإمام الحسين، في قضية الإمام الحسين، ارتباط وثيق بين الإمامة والقرآن، وخصوصا بين سورة الحمد وبين الحسين الذي يمثل مجموع الأئمة عليهم السلام، مجموع حركة الأئمة عليهم السلام تمثلت فيه سلام الله عليه، وأيضا مجموع القرآن المفصل تمثل في سورة الحمد. من هنا اخترنا هذا العنوان، المعراج الحسيني في سورة الحمد. ولأن البحث نوعا ما يكون في بعد عرفاني، نحتاج إلى بعض المباني، نحتاج إلى يعني يكون عندنا كتاب نستند عليه، لذلك احنا اخترنا آداب الصلاة، لأن أيضا تكلمنا عنه وأخذنا جزء منه. واللي حضر شهر رمضان، برنامج شهر رمضان، تقريبا اتعود على جو الكتاب. أخذنا في شهر رمضان مقالة من الكتاب، لأن الكتاب مجموعة مقالات، وأخذنا في شهر رمضان آداب تلاوة القرآن من آداب الصلاة للسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه. الآن ناخذها فرصة إن شاء الله، نحاول في كل مناسبة على حسب ما يسع الوقت ناخذ جزء من الكتاب، لأن الكتاب كما ينقل العرفاء أنه إذا ما كان أعلى من كتب محيي الدين ابن عربي العرفانية، وهو هي أعلى كتب موجودة في العرفان هي كتب محيي الدين ابن عربي. بعض العرفاء الشيعة يقولون أن كتاب آداب الصلاة للسيد الإمام الخميني إذا ما كان أعلى من كتب محيي الدين العرفانية فإنه يضاهيها في العلوم. واضح؟ هذا الكتاب إن شاء الله بيرسلوا لكم الأخوات نسخة منه، لأن في نسختين، في نسخة أدق وهي النسخة اللي صدرت عن مؤسسة المؤسسة المسؤولة عن تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. زين. وفي نسخة ثانية صدرت عن مؤسسة ثانية. النسخة اللي صدرت من مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني أدق في الترجمة، لأن الكتاب مترجم من اللغة الفارسية للعربية. زين. في بعض العبارات تحتاج إلى ترجمة دقيقة، هذا الكتاب أدق في الترجمة. بناخذ إن شاء الله من هذا الفصل، نبدأ من آداب التسمية. إحنا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. وش يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل هي مجرد ألفاظ، أو أن بسم الله الرحمن الرحيم هي في الواقع منزل من منازل السير والسلوك؟ السيد الإمام يقول هناك منزلين مهمين في قراءة القرآن. المنزل الأول، البحث ليس بحثا لفظيا ولا تصورات، البحث بحث حركة تكاملية. كل الكتاب آداب الصلاة يتناول هذه الطريقة في البحث، حتى الصلاة ما ياخذها على مستوى الالفاظ والمعاني، وانما ياخذها على مستوى الذكاء. احنا بنذكر باختصار شديد جملتين ثلاث جمل عن الاستعاذه. لما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الامام يقول سيد الامام الخميني، وعنده ادلته من الروايات وغيرها، زين، ان الاستعاذه منزل التخليه. عندما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لها دورين. اول شيء تتخلى عن الشيطان، يعني انت هنا تعاهد الله سبحانه وتعالى انك كنت تقرا القران، او لما مثلا احنا بعد عندنا ميزه حلاوه وهي انه اذا كان عندنا مشكله مثلا، لكن كنت معصب في ولدي في بنتي بشيء، اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش يعني هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني انا اعاهد الله سبحانه وتعالى ان ما اخلي الشيطان يتدخل في قراراتي او في تفكيري، او في وانا اقرا القران ما اخلي الشيطان يتدخل في شو اسمه، يعني باراقب نفسي طوال ما انا اقرا القران. اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بدايه الصلاه، يعني باراقب نفسي بنتبه الشيطان ما يدخل، ما يزين لي، ما يخليني يشغلني عن الله سبحانه وتعالى. اذا هذا عهد، واضح؟ عندما تصير مشكلة أو يعني مثلا منزعجي من أحد، أقول قدامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ما بخلي الشيطان يدخل بيننا، إحنا أخوة، ما بخلي الشيطان يدخل بيننا، واضح؟ إحنا أهل، ما بخلي الشيطان يدخل بيننا. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منزل ومعاهدة وثيقة. زين، إذا أول شيء التخلي عن الشيطان، التمسك بالله، الاستعانة، وهذه هي البعد الثاني الإيجابي في الاستعاذة، وهي الاستعانة بالله. يعني عندما أقول أنا أتشبث بك يا رب، أنت أرشدني إلى الطريق الصحيح في الصلاة، أرشدني إلى الطريق الصحيح في العبادة حتى أرتبط بك وتصير صلاتي واقعية. عندما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أنا أبعد الشيطان. أبعد الشيطان كيف؟ أبعد الشيطان بالاستعانة بالله، أعوذ بالله. إذا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى أنا أبتعد عن الشيطان. إذا أنا أتعلق بالله بأن تكون صلاتي واقعية. عندما أريد أن يعني منزعج من أحد وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين أبدأ أناقش في المشكلة، يعني أستعين بالله أن لا يجعل حركتي حركة شيطانية، يعني أراقب أنني متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا تقريبا في ثلاث فصول السيد الإمام تكلم عن الاستعاذة. إحنا عشان الوقت قصير 13 يوم أو 12 يوم، فما بنقدر أن إحنا ناخذ كل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عميقة عند السيد الإمام، إحنا ما بنقدر ناخذها كلها، وإحنا بنركز أكثر شيء على العروج. زين، يعني ففي بعض الأشياء بنتجاوزها حتى، ولكن مع ذلك ما بنقدر إن إحنا نكمل كل السورة. فلذلك إحنا بنتجاوز الاستعاذة ونكتفي بهالمقدار، أنه الاستعاذة معاهدة دائما. لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتذكر أنني، وش يعني أعوذ بالله؟ يعني أنني أستعين بالله. أستعين بالله يعني ما بخلي الشيطان يأثر علي، ما بخلي يزين لي، ما بخلي يدخل في هذا العمل، واضح؟ بحط حاجز بيني وبين الشيطان. هي مراقبة للنفس، وهذا أول منزل من المنازل اللي لابد أن يستقر فيها الإنسان في أي عمل يقوم به، يتعوذ من الشيطان تخلية، ثم يستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يصبح قادر على تخلية نفسه من الشيطان وساوس الشيطان. ثم يأتي المنزل الثاني، وهو منزل التسمية اللي بنتكلم عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل. منزل التسمية، لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا أخوات تفضلوا. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ مها تحاول ان هي تبين المنازل، بداية التوكل، زين، وبعد الاستعانة بالله، ابدأ بسم الله، هالشكل يقولون في التفسير. اكثر التفاصيل لا، يعني ان احنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ عملي بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتم، يعني استعين، لان فيه اذا بسم الله الباء، وهو متعلق الباء البدء بسم الله. ما هو المتعلق؟ هذا هني في كلام، ان عندما نقول مثلا سوره الحمد، تتكلم عن الحمد، اذا بحمد الله ابدا. مو شكل يقولون انه احيانا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم المتعلق حقها عام، يعني بسم الله باسمه ابدا، اذا ابدا بسم الله، متعلق الباء حرف الجر البدء، اشرع بسم الله، استعين بسم الله، هذه كلها وش فيها معاني عامة. زين، إلى متعلق الباء، واضحة خوات؟ الاستعانة، الشروع، البدء، هذه كلها مفاهيم عامة. البعض يقول لا، وهذه هذا التصور يأثر حتى على الجهة الفقهية، اللي يقول بأن استعين بسم الله كل تصير كل السور زين بسملتها عامة، يعني تصير كل السور نفس الشيء، كلها بداية كل سورة استعين بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ فلذلك ما في عندنا غير سورة الحمد لأن فيها رواية، باقي السور لو مثلا أنا في الصلاة قرأت سورة الحمد وبعدين بغيت أقرأ سورة الكوثر وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين ما أقرأ سورة الكوثر غيرت رأيي بقرأ سورة أخرى. بعض الفقهاء الذي يقول بأن البسملة المتعلق فيها عام بمعنى الاستعانة، واضح؟ ركزوا أخوات على النقطة لأن البحث يبغى له تركيز. إنزين، بعض العلماء الفقهاء اللي يقولون بأن البسملة عامة بمعنى الاستعانة أو البدء أو الشروع أو أي معنى عام، فإنها لا تختص بسورة من السور، وبالتالي ممكن أن أنا أفصل بين البسملة والسورة، يعني أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما تعتبر آية، ما تعتبر آية من سورة وإنما عامة. زين، فممكن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعدين أغير رأيي أقول ما بقرأ سورة الكوثر بقرأ سورة ثانية، ما يحتاج أقول بسم الله ثاني مرة ثانية، أكمل سورة اللي أنا اخترتها سورة ثانية مثلا. زين، ولكن فقهاء آخرين يقولون لا، البسملة كل بسملة هي خاصة خاصة لها معنى خاص يرتبط بالسورة وهي آية من السورة، وحتى لو ما حسبناها آية من السورة لكن معناها يرتبط بالسورة، هي في الواقع كل بسملة. زين، بيقول الحين نوع ذي الاختلاف بنحو آخر. زين، كل بسملة هي في الواقع ملخص السورة، مثلا سورة الحمد تتكلم عن الحمد، فيعني أحمد بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص تتكلم عن الإخلاص، أخلص لله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصبحت كل بسملة هي وش فيها؟ هي ملخص، هي مجمل ما جاء، هي تجمع كل ما جاء في السورة، غايات السورة ومبادئها على نحو البساطة. فكل بسملة بناء على القول الثاني، كل بسملة هي ماذا؟ مرتبطة تمام الارتباط بوش؟ مرتبطة تمام الارتباط بالسورة. وبناء عليه في الفقه ماذا يقولون؟ يقولون اللي يقول بالقول الثاني زين، يقول أنه البسملة تتعدد معانيها، أحسنتم سيد علي، تتعدد معانيها حسب السور، وبذلك لا، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم بعدين غيرت رأيي بقرأ سورة ثانية غير الكوثر لازم أعيد البسملة مرة أخرى لأنها أصبحت جزء من السورة لها معنى آخر. واضح أخوان؟ هذا اللي يذكر عادة في التفاسير. في سؤال لحد هنا؟ سيد الإمام يقول التسمية أو البسملة هي في الواقع منزل من المنازل. ما هو هذا المنزل؟ قلنا منزل الاستعاذة، يعني الاستعانة بالله وتخلية من الشيطان. زين، منزل البسملة هو تسمية بالعبودية. من وين جايب هالكلام السيد الإمام؟ الحين بفصل فيه بشكل ممكن ياخذ الفصل الرابع وجزء من الفصل الخامس. هذا الموضوع موضوع مهم أخوات، خصوصا إذا نبغي نتأمل في مقام التسمية ومقام الإمام الحسين عليه الأئمة بشكل عام وعبودية الإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص. يأخذ من هذه الرواية مذكورة في توحيد الصدوق وفي معاني الأخبار روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه حين سئل عن تفسير البسملة قال: معنى قول القائل بسم الله أي أسم على نفسي سمة من سمات الله وهي العبادة. يعني أنني عندما أقول بسم الله أنا أستحضر علامة، زين، ألصق هذه العلامة، أضع على نفسي علامة وأنني عبد لله. يعني تصبح أقوالي أفعالي كل حركة أقوم بها، لوش كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، لأن إذا ما بدأت العمل وأنت عبد لله، زين، بعنوانك عبد لله، فسوف يكون العمل بعنوانك طاغية، بعنوانك خارج دائرة العبودية. واضح؟ أحسنتم. أن نصبغ أنفسنا صبغة العبودية. فعندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ليس لفظ له معنى وخلاص، لا، وإنما هي حالة يعيشها الإنسان، عيش السالك لله سبحانه وتعالى، وهي حالة العبودية، استحضار سمة العبودية، وصف العبودية، وأنني لست إلا عبد لله سبحانه وتعالى. إذن أي أسم على نفسي سمة من سمات الله وهي العبادة. قال الراوي: فقلت له: ما السمة؟ قال: العلامة. يعني أنا أضع علامة على نفسي أنني عبد لله سبحانه وتعالى. واضح أخوات؟ هذا المقطع سيد الإمام يفصل فيه في الصفحات القادمة. أول نقطة يقولها سيد الإمام أنه لا يمكن أن يدخل الإنسان، لاحظوا نقلها من البسملة، طالما أن احنا الأساس عندنا هو السمة والاسم، نقلها من آداب البسملة إلى آداب التسمية. أن أسمي نفسي تسمية تكوينية، أنا عبد حقيقة، تكوينا عبد، ولكن أن أفعل عبوديتي. واضح؟ أن أستحضر أنني عبد لله سبحانه وتعالى. كل آتيه يوم القيامة عبدا، الكل عبيد لله سبحانه وتعالى، حتى الجمادات، كل الكائنات عبيد لله، يعني مخلوقة لله، ولكن الإنسان يفعل عبوديته. فالإمام ينقل من آداب البسملة إلى آداب التسمية، إلى آداب التسمية. اصبروا شوي، لا تزعلون. خاتون تقول: الإمام الحسين وصل أكبر مراحل العبودية. أصلا وشو معنى العبودية؟ وشو يعني بسم الله؟ يعني تفعيل كل الأسماء، تفعيل كل أسماء الله سبحانه وتعالى على نحو الاعتدال. بيل إن شاء الله أنا مستعجل. إذن السيد الإمام أول نقطة يعطيني إياها، يقول أنه لا يمكن أن تصل إلى أن تصبح عبد، يعني تظهر عليك سمات العبودية، تصبح اسم الله، سمة لله، زين، علامة لله سبحانه وتعالى، إلا بعد أن تدخل منزل الاستعاذة. ذكرنا وش يعني منزل الاستعاذة هنا في الصفحة اللي بعدها. يبين سيد الإمام أن تطهر نفسك من قدرات الشيطان، يعني أنت عندما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يعني أنت ترفض الشيطان من أعماقك، في رفض خارجي ظاهري، في رفض باطني. الاستعاذة حركة باطنية، أنت تقرر أن ترفض الشيطان من الباطن، وبعدين تظهر علامات إلى هذا الرفض على الظاهر. عندما ترفض الشيطان من الباطن، علامات رفض الشيطان ما هي؟ يقول سيد الإمام: علامات الرفض أنك تنفض عن نفسك العجب، الأنانية، الاستكبار. واضح أخوات؟ إذا أردت أن تصبح عبد، أول شيء لابد أن تدخل منزل الاستعاذة. منزل الاستعاذة يعني تتعوذ من الشيطان، يعني ترفض الشيطان. علامات الشيطان ما هي؟ استكبر على الله سبحانه وتعالى، رفض أن يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، كان، أحسنتم، العجب، أنا كذا، وخلقت، أنا خلقتني من نار، وفلان خلقت من طين، آدم، زين، العجب طبيعي يوقع إنسان عندما يعجب نفسه يستكبر على الآخرين، وإذا استكبر على الآخرين يظلم الآخرين. هذا ثلاثة مع بعض أخوات، العجب، الاستكبار، والظلم. هذا الركن الأول للاستعاذة. إذا رأيت في نفسك أحد هالمظاهر، يعني أنت البسملة عندك ما تحولت إلى تسمية، بقيت على مستوى بسم الله الرحمن الرحيم، على مستوى اللف، ما دخلت منزل بسم الله. وإذا أنت ما دخلت بس منزل بسم الله، فيعني قراءة للقرآن تتوهم لك تقرأ القرآن، لأن أنت كل عمل لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. فأنت إذا ما أوجدت في نفسك قابلية التسمية تصبح عبد، ثم تقبل على القرآن الكريم، تقبل على إحياء مجالس الإمام الحسين أو غيرها، يعني من مظاهر الدين. إذا أنت ما دخلت منزل الاستعاذة فلن تتمكن من الدخول. سيد الإمام يقول أول منزل الاستعاذة، أول شيء تهدم علامات الشيطان في نفسك حتى تظهر علامات الله سبحانه وتعالى. في مقابل العجب والاستكبار لأجل إلى ظلم الآخرين، إذا وجدت في نفسك العبودية، ذلة في النفس، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام أنه ربي لا ترفعني درجة، بما معناه إلا حطتني في عند نفسي أو في نفسي بمثلها، يعني إلا يكون لواقعا منزلة يوصل إلى مقام عالي كمالي، فإنه يشعر بوش بنفس مستوى مقامه العالي، يشعر بالتذلل. وهذا معنى الرحمن الرحيم بيقولنا بعدين، تشتد رحمته ورأفته. لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام، ما في صوت، يعني يطلع عندي علامة صوت تتحرك معلقة، في صوت أخر زين. لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام كلما اشتدت به الحركة الشيطانية، زين، اشتد من حول شيطنة وظلم وظلمات، كلما اشتد رحمة بهم ورأفة عليهم. وإن شاء الله بيلنا في التسمية، من يصبح عبد لله سبحانه وتعالى كيف يتعامل مع الآخرين، مظهر يعني مظهره كيف يكون. إذن في باطنه هذا العبد يشعر بتذلل بين يدي الله، إنه ما عنده شيء، كل ما عنده تفضل من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يشعر بالألم والحسرة والعذاب على من يظلم ويعيش العجب والاستكبار، لأن كررنا في برامج سابقة أن هذا الذي يطغى ومتصور بأنه بتجبره هو يتكامل وراضي عن تجبره، واقعا ولا يستحق أن الواحد ينكسر خاطره عليه، ولا يستحق أن الواحد يدعو له. لاحظوا مثل ما ذكرنا إن شاء الله في كتاب سيد الإمام، نبي الله موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده، نبي الله أرسل لفرعون، فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، أرسل له نبيين من أنبيائه، موسى وهارون. وموسى عليه السلام مر بامتحانات كثيرة إلى أن أصبح مؤهل إلى أن يروح لهداية فرعون. كيف رحمة الله سبحانه وتعالى يعني خلينا نتأمل كيف رحمة الله سبحانه وتعالى ب خلقه، أفضل الناس إلى أسوأ الناس. الله سبحانه وتعالى يرسل نبي الله موسى الذي صنعه بعينيه وتحت عينيه وتحت ظله، يرسله إلى فرعون اللي كان يدعي الربوبية الاستكبار، وهذا معنى الرحمة. وله أيضا ينصحه ونقول له قولا، ولا له قولا لينا، عساه يتأثر يتوب لينه معاه. إذا بمقدار ما يجد الإنسان في نفسه السالك في نفسه، كيف يظهر، كيف يصير، وشو العلامة على أنني عبد لله وليس عبد لنفسي، بالتالي أعيش حالة العجب والاستكبار وظلم الآخرين. علامة العبودية شعور بذلة النفس في الباطن، ورحمة الآخرين في الظاهر، تكريم الآخرين. واضح؟ هذه في الاستعاذة، مخالفة الهوى، حب الآخرين، أحسنتم، تذلل لله، شعور بأننا لا شيء بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيد الإمام يقول إذا تحقق هذين الشرطين اللي هو شروط الاستعاذة، زين، استطعت فعلا أن توجد في مملكتك حالة من الخلوص من الشيطان، عندها تتحقق عند السالك مقام الإسمية. يعني وش هو مقام الإسمية؟ إذا الإسمية مقام، منزل، الإسمية يعني العلامة، تصبح عبد لله سبحانه وتعالى. إذا في عندنا بعدين، البعد الأول التخلية، تخلية الصفات الشيطانية، البعد الثاني حاكمية حالة العبودية والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحسن تقول وش يعني ذلة النفس؟ يعني بيّن لنا باختصار بأنه يعني نحن ما ولا شيء عندنا، نشوف النعم فيه اللي بعلم شيء في معنى الحمد لله رب العالمين، بأن عندما نشاهد النعمة كما في رواية نفس الشيء في سورة الحمد، ولكن السيد الإمام يذكرها قبل سورة الحمد، يذكرها صادق قراءة القرآن. عندما يقرأ العبد بسم الله الرحمن الرحيم وهو يعيش بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باسم رحمة الله سبحانه وتعالى، يستحضر رحمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له، أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. واضح؟ يعني استسلام تام لله سبحانه وتعالى أنه هو الرحيم، هو المعطي، هو المتلطف. ثم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني أنه علم، أحد معاني الحمد، بتينا ثلاث معاني للحمد، أحد معاني الحمد أنه أن يعلم الإنسان أن كل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى ولله، ويجب أن يؤدي حقها بأن يصرفها في سبيل تكامله، مو في سبيل إيذاء الآخرين، مو في سبيل، لحظة هني قاعد يطلق الشيطان. واضح؟ هو نفسه يقول أنا مستعد أن أصير جندي لك، أنا مستعد أن أصير أنا، وبذلك أضع كل ما تعطيني إياه من نعم في سبيلك، أبغى أثبت لك أنني أستحق هذه النعمة اللي أنعمتها علي. مو شكل إحنا لما أولادنا نعطيهم شو اسمه، نعطيهم إمكانيات، إذا كان هذا الولد شكور، أخلاقه عالية، هكذا يعبر بأنه أنا بأثبت لك بأن أنا أستحق هذه النعمة، أو لا أقل بأبين لك بأن ما بيروح تعبك علي سدى، ما بخلي تعبك يروح هالشكل. طبيعة الإنسان الشكور الرحيم ظاهر القلب هكذا يتعامل مع المنعم. في حالة من الخضوع والتذلل، تفضل عن الله سبحانه وتعالى الذي منح الإنسان الوجود بعد أن كان عدم، لم يكن شيء. واضح؟ لما نتأمل في كرم الله سبحانه وتعالى وأنه أخرجنا من الظلمة والعدم وإلى النور والوجود، وأعطانا ذكر، أصبح الإنسان شيء مذكور. هذه كلها تشعر الإنسان بالخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، التذلل بين يديه. سيد الإمام في نهاية هذه الصفحة يقول أن أدب الإسمية بتمامه لا يتحقق إلا في مجموعة خاصة من الأولياء، يعني من المعصومين عليهم السلام. أما غيرهم فإنه يحاول أن يرسم، ينقش على قلبه علامة العبودية، يعني العبودية الحقيقية، أن خضوع تام كما سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم أو اللي بعده على حسب يعني سرعتنا في المشي في البحث. الخضوع التام، كل شيء كل شيء يرى لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، قبله ومعه وفيه وبعده، هذا ما تصير إلا للمعصومين عليهم السلام. ولكن إحنا أتباع الأولياء المتوسطين الناقصين نحاول إن إحنا نرسم رسوم نقوش لوصف العبودية وعلاماته على قلوبنا وعلى أنفسنا. فأنا عندما أقول بسم الله ألقن قلبي بأنني عبد لله سبحانه وتعالى. كيف يتصرفون العبيد؟ يعني لا تصير كما يقول الإمام، لا نكتفي بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقلقة لسان، بسم الله الرحمن الرحيم، لقلقة لسان وأنا غافل، وإنما لابد أن ألقن قلبي أنني أعوذ بالله من الشيطان، يعني ما بخلي الشيطان يتحكم فيه. بعضنا من باب شو اسمه تلطيف الجو، وبعضنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفجر بعدين، يعني لازم أعطف أحد في البداية يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن بعدين يطلع إلا في قلبك اللي يصير انفجار. واقعاً عندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني واقعاً ما بخلي الشيطان إنه إيش، إنه يتحكم فيه. سوف أراقب، واضح؟ سوف أراقب نفسي. هذا المنزل الأول. المنزل الثاني منزل التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنني أرد هذا المنزل، ألقن قلبي أنني عبد لله سبحانه وتعالى. مثلا في حركة حلوة يسوونها النسوان، خصوصا إحنا عندنا لما نشوف شيء يخوف أو زين، على طول نحطها يعني عثرنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني خوفنا أو شيء من هالقبيل. بسم الله الرحمن الرحيم وشو تعني؟ أحسنتم، نذكر البسملة تعني إن استسلمت لله سبحانه وتعالى، يعني ما في شيء خوف، طالما الله معايا ما في شيء خوف، طالما أنا عبد الله سبحانه وتعالى الله يتولى أمري، إذا ما في شيء يستلزم الخوف. واضح؟ لكن احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع كل خوفنا ونعبر عنه بشتى انواع الوسائل اللي نقدر عليها، وهذا الانفصال بين القول والفعل كما عبرتم. فهذه نقاط يحتاج نحن نلتفت لها، لا تتحول هذه المدارج اللي المفترض نعرج بها ونتكامل وتصير عندنا حالة من السكينة والاطمئنان النفسي والإيمان الواقعي، لا تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى ألفاظ نكررها بدون ما نلتفت، بدل ما طلعنا من حالة الغفلة إلى الذكر نكررها وإحنا في حالة من الغفلة عن هذه المنازل والمقامات. سيد الإمام يقول يجب تلقين القلب في البداية، تلقن نفسك عندما تقول بسم الله، تعرف أنت وش تقصد بسم الله الرحمن الرحيم، وش تقصد أعوذ بالله، وش تقصد، لا تحولها وتخليها فقط لقلقة لسان، عسى يؤدي ذلك إلى شمولنا بنفحة من الألطاف الإلهية، فنجبر ما سبق، ما خسرناه، ما مر علينا من حالات من الغفلة، ونوحد لقلوبنا سبيلا إلى تعلم الأسماء وفتح طريق نحو المقصود. سيد الإمام بيفتح باب، وبنختم فيه بكرة إن شاء الله بنكمل البحث، يفتح باب له علم آدم الأسماء. سيد الإمام يقول أن كل إنسان هو معلم بالأسماء، هني آدم مو آدم النبي، فإحنا لوش دائما مأمورين بأن نقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل شيء؟ حتما مرت عليكم رواية الإمام الصادق اللي سألوه عن علماء آدم الأسماء، فقال علمه كل شيء حتى هذه السجادة أو هذا الفرش اللي أنا قاعد عليه، مرت عليكم هذه الرواية بما معناها يعني ذكرت صحيح؟ والشيء اللي علم آدم الأسماء كل شيء، كل شيء علامة على وجود الله، كل شيء آية على وجود الله، كل شيء سمة. وعلم آدم الأسماء يعني الإنسان يدرك البعد الآياتي إلى الأشياء، يدرك أن كل حاجة آية، هو آية الله الكبرى، الإنسان هو آية الله الكبرى. يعني وش يعني آية الله الكبرى؟ مو يعني شيخ والله معمم، لا، يعني آية الله الكبرى يعني فيه اجتمعت كل الكمالات، أعلى درجات الكمال، أحسن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى هو الإنسان. ومن أهم الأبعاد الكمالية أنه علمه الأسماء، الملائكة اعترضوا على خلق ظاهر الآيات على خلق آدم، أن تخلق إنسان، ملائكة ما اعترضت على خلق آدم النبي، اعترضت على خلق الإنسان، مو الإنسان الكامل، الإنسان ككل، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، بعدين علم آدم الأسماء، فأدركوا أن هذا الإنسان يعرف أشياء فوق مستوى الملائكة، الملائكة لكل منهم مقام معلوم، ولكن الإنسان لا مقام له، وهذا معنى تعليم الأسماء، وهذا بنختم فيه، وبكرة إن شاء الله بنعيدها وبنوسع فيه وبنأخذ بالرحمن الرحيم. في آية في سورة عرض الأمانة، إلا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فالمعنى يعني فأبينا أن يحملها وحملها من؟ من اللي حملها؟ أخوات بعدتم متابعين ولا تعبتون؟ حملها الإنسان، لماذا حملها الإنسان؟ الآية وش تقول؟ لأنه ظلوم وجهول، يعني ما كان المفروض يحمل الأمانة؟ لأنه كان ظلوم، إلا الإنسان كان ظلوما جهولا، إنزين، وما كان المفروض، عاد لوش تقول عنه ظلوم وجهول؟ يعني ما كان، يعني مثلا كان الإنسان ظلوما جهولا، أحسنتم، زين، وش يعني ظلوم وجهول؟ المفروض يحملها، لكنه إذا اتبع الشيطان، يعني ما حملها، والله حملها الحين. أم هلا تقول مدح وليس ذم، كيف مدح؟ يجهل بالمعنى الحقيقي. ليلى تقول يعني ويش يعني السماوات والأرض والجبال تفهم أكثر من الإنسان، عشان كده ما حملتها، خلتها على الإنسان ويحملها، ما كان ملتفت إلى عظف هذه الأمانة. زين، لأن خلاص الوقت، بس خلينا نحرك الأذهان شوي. يجهل حجم المسؤولية، والجبال يعني كانت تدرك حجم المسؤولية عشان كده ما حملتها. لا أخوات، إنه كان ظلوما جهولا، بيناها من قبل أكثر من مرة. ظلوم يعني يتجاوز الحدود. أول ميزة في الإنسان، أحسنتم سيدة، ظلوم يعني يتجاوز الحدود. ما إلى حد يتوقف عنده، الملائكة مو بس السماوات والأرض، كل شيء لحد في التكامل، إلا الإنسان في التكامل ما إلى حد. معنى الظلوم يعني تجاوز الحد، مو دائما الظلوم يعني الظالم اللي يتجاوز حدود الآخرين، هذا الظلم الاجتماعي. ظلوم يعني يتجاوز الحد، يعني ما إلى مقام تكاملي يتوقف عنده. واضح؟ مقام لا يقف، في مقام الإنسان مقام لا يقف، يتكامل باستمرار. هذا التكامل أحيانا يكون تكامل تصاعدي عروج، وأحيانا يكون تسافل، لكن في الأخير يصير في حالة دائما متغير. الإنسان دائما متغير، ما يثبت على حال. واضح؟ الواقع التكامل للإنسان دائما في حالة تغير. هذا المقصود بالتكامل، التكامل الفلسفي غير التكامل الأخلاقي. التكامل الفلسفي يعني دائما في حالة تفعيل، دائما في حالة تفعيل. زين، وهذه ميزة للإنسان. فلذلك حتى الإنسان إذا صار سبعي غير السباع، سبعية الإنسان لا نهاية لها. وإذا صار صاحب خير وفضيلة يصير أرفع من الملائكة. لا أصلا ما في مقارنة، لأن فضاء الإنسان لا نهاية لها. هذا معنى الظلوم، هذا ميزة للإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. جهولا يعني مستعد أن يتجاهل كل حاجة لما يحط في باله هدف معين. إذا حط في باله أنه يريد أن يصبح عبد لله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يتجاهل كل شيء. ما في شيء عنده اسمه ما أقدر. في دائرة الكمالات ما في شيء عنده اسمه ما أقدر. لما يحط في باله شيء يتجاهل كل الأسباب الأخرى حتى والعوامل المؤثرة عليه حتى يصل إلى، والجهول يسميه سيد الإمام، يفني كل شيء في سبيل الغاية. واضح؟ حتى يصل إلى، حتى نفسه ينساها، عشان إذا ركز على شيء ينسى حتى نفسه. إذا ركز على الله سبحانه وتعالى، يعني أراد الوصول لله، أراد التقرب من الله، وهذه في العروج بنستخدمها وبتيل إن شاء الله في الكتاب، فإنه يستطيع أن يتجاهل كل الأسباب، كل الأسباب، كل الموانع، حتى يصل إلى القرب اللي هو يطلبه، حتى يعرج لله سبحانه وتعالى بالمستوى اللي هو يطلبه. ولاحظوا أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كانوا درجات في العروج. هناك من قال للإمام أنا بروح أرتب وضع أهلي وبالتحق فيك، وهناك من ترك كل شيء بس الحبيب بالمظاهر، مثل قال بيروح شو اسمه، بيروح الحمام بيسبح بيرتب نفسه. فقال وين أنت، وين رايح الإمام الحسين؟ قرب يوصل على مشارف الكوفة، فترك كل حاجة وطلع. طبعا طلع في جو انه ممنوع ان احد يطلع من الكوفة وما ادري ايش، راحوا بسرعة يدورونهم على مخرج عشان يوصلون نفسهم للإمام. واضح اخوة؟ لما الواحد يحط في باله هدف، يا ليتني كنت معكم، واقعا يبغي المعية، يتجاوز، يستطيع ان يتجاوز كل شيء. اما بقية كل ما في السماوات والارض وحتى الجبال، الجبال هي اقوى شيء. لما احنا نتصور ان القوة هي في الجانب الظاهري، الجبال هي القواعد اللي تثبت الأرض، ولكن حتى الجبال أشفقنا منها، أشفقنا منها، ويعني ما أحب لو شيء من الأمانة من الولاية زين من القرب. كل ما في هذا الوجود هو يريد القرب من الله سبحانه وتعالى، لكن كل واحد على له مقام معين. الواحد كل شيء، الجمادات، السماوات، الأرض، النباتات، الحيوانات، كلها لها مقام معلوم. الملائكة أيضا لها مقام معلوم، إلا الإنسان. الإنسان حملها لأنه عنده القدرة على حملها، إنه كان ظلوما جهولا. وهذا المعنى ظلومية الإنسان وجهولية، إذا ظلوم يعني ليس له مقام معين يتوقف عنده في التكامل، يتجاوز كل الحدود. وجهول يعني ليس، لا يوجد أي هدف يمكن أن، أو أي سبب يمكن أن يوقف حركته التكاملية، وإنما يستطيع أن يتجاهل كل الأسباب، كل الموانع، كل الحدود. واضح؟ حتى يوصل إلى الهدف اللي يبغي يوصل إليه، الهدف المطلوب، سواء كان إيجابي أو سلبي. لذلك تشوفوا في كربلاء واضح هذا في 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 الحزبين، في الاثنين. تجاوز يعني الإمام الحسين عليه السلام وعمر بن سعد وجيشه، عمر بن سعد تجاوز كل الحدود. اليوم يوم الأصغر، علي الأصغر، يوم عبد أول جمعة في محرم، ذكرى عبد الله الرضيع، يعني إلى الإمام الحسين عليه السلام في المقابل قدم كل ما يمكن أن يحرك من الحس الإنساني في جيش عمر بن سعد، فتجاوز كل الحدود في العطاء من أجل هداية أحد من هؤلاء، لو واحد اثنين، قدم كل شيء. في المقابل أيضا أهل الباطل، جبهة الباطل، تجاوزت الحدود في ارتكاب الجرم والقبيح، في التسافل. وأيضا الإمام الحسين في كل تعابيره أنه إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، يعني تجاهل كل العوامل اللي ممكن توقف حركته نحو، ومن البداية كانت حركته حركة رفع إلى بيان وتبيين إلى القيم بإحكام. وهذا اللي بيناه في البداية، أن الإمام الحسين عليه السلام مثل سورة الحام محكمة في بيان، لذلك سميت أم القرآن. في عندنا رواية سورة الحام فيها كل ما جاء في القرآن الكريم، يعني كل ما هو مطلوب من الإنسان على نحو التفصيل جاء في القرآن. في سورة الحم جاء في آيات قليلة ولكنها محكمة قوية متماسكة، ترسم شخصية الإنسان العبد. الإمام الحسين عليه السلام لخص حركة كل الأنبياء والأئمة عليهم السلام في وقت قصير، في حادثة كربلاء، من خروجه إلى أن استشهد عليه السلام. وثبت هذا المعنى، العبودية لله سبحانه وتعالى. شاء الله أن يراني قتيلا، إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، أيتمت العيال لكي أراك. لما الإنسان وعمر بن سعد وغير اللي يبغون يوصلون إلى الحكم، و عشان يوصلوا اللي يبغونه مستعدين يعطون كل شيء، هذا معنى الجهولية. وهذا معنى علم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء التعليم، تعليم بالقوة. الإنسان يعرف آيات الله، علامات الله، وأيضا ها هذه المعرفة معرفة بالقوة. آخر نقطة نذكرها ونختم بكرة نكمل إن شاء الله. يعرف سمات الله سبحانه وتعالى لأنه معلم، ولكن مطلوب منه أن يفعلها. هذا اللي قلناه بأن أسماء الله تكوينية، يعني الإنسان تكوينا اسم من أسماء الله، سمة من سمات الله سبحانه وتعالى، علامة تدل على الله سبحانه وتعالى. ولكن في المناجاة الشعبانية ظاهر له عندما يقول الإمام: وألهمني ولهم من ذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. يعني أن أبرز هذه الأسماء في نفسي، أفعل هذه الأسماء. إذا فعلت هذه الأسماء في طريق التكامل والعروج لله سبحانه وتعالى، فإنه أول الأسماء علامات التفعيل هي الرحمن والرحيم. بالتدريج، مو بشكل تلقائي، بشوي شوي تبدأ تظهر الرحمن الرحيم. الإمام الحسين عليه السلام أعلى مستويات الرحمة والإشفاق على أمته أظهرها الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء. والرحيم بيلا إن شاء الله الفرق بين الرحمن والرحيم بكرة إن شاء الله لما نتكلم عنه. الرحمانية والرحيمية في أعلى مستوياتها ظهرت على الإمام الحسين عليه السلام، تفعلت فعلا، برزت في هذا الكون. إن شاء الله على في زمن الظهور تمتد هذه الرحمانية والرحيمية. إذا اليوم أخذنا تقريبا صفحتين، كن حاولوا تقرون الكتاب أخوات اللي هو الفصل الرابع آداب التسمية. بكرة إن شاء الله نحاول نخلص ذي الفصل، وبعدها ندخل في سورة الحمد، يعني بعد بكرة نحاول ندخل في سورة الحمد. آداب الصلاة للسيد الإمام الخميني. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء أخوات. الآداب المعنوية للصلاة هذا بعد للسيد الإمام، ولكن هو نفس الكتاب، لكن زي ما قلنا في بداية الدرس إنه النسخة الأحسن هي نسخة مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني. إن شاء الله يرسلوا لكم إياها الأخوات في المجموعة. نسألكم الدعاء.